أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لازلنا نتحدث عن شروط المرجعية، وبقي معنا شرط المذكور وهو شرط الرجولة أو شرط الذكورة. في الساحة السنية بشكل عام هناك اختلاف فيما يتعلق بهذا الشرط، بعضهم اعتبر أن هذا الشرط وارد وأنه لا بد أن يكون المفتي رجلا وليس امرأة، والبعض الآخر اعتبر أنه لا، هذا الشرط غير لازم وبالتالي جائز أن تكون المرأة مفتية. في الوسط الشيعي بشكل عام يعتبر هذا الشرط وارد، يعني الفقهاء بشكل عام يقولون بأنه لا بد من المرجع أن يكون رجلا، واستدلوا ببعض الروايات، طبعا عادة الروايات اللي يستدلون بها أكثرها فيما يتعلق بالقضاء وليس بالفتوى، وحتى الاستدلال فيما يتعلق بالقضاء يعني بالروايات المرتبطة بالقضاء لا علاقة لها في هذا الجانب. ما هنالك أنه بعض الروايات تقول لو كان منكم رجل على سبيل المثال، يعني ممكن هذه للغلبة باعتبار أنه الغالب عادة هو التعامل مع الرجال وليس مع النساء، وهو لا يدل على أن المرأة لا ينبغي أن تكون فاضية. ومع ذلك حتى لو صح ذلك أنه مسألة القضاء شيء ومسألة الفتوى والمرجعية شيء ثاني. وهناك أيضا وضفت بعض الروايات، مثلا رواية رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول هذه الرواية لا يفلح قوم وليتهم امرأة، وفي حديث آخر مثلا لا تتولى المرأة القضاء، لاحظوا هذه مثلا في مسألة القضاء. وهناك ما جاء في وصيته، وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي عليه السلام بقوله يا علي ليس على المرأة جمعة ولا تولي القضاء، وما إلى ذلك. تقريبا متقاربة الروايات في هذا الجانب، وأيضا هي بغض النظر عن مسألة السند اللي متعلق بمثل هذه الروايات أيضا إنما هي مرتبطة، إذا على فرض أخذنا بها هي مرتبطة بالقضاء وليس فيما يتعلق بالفتوى المرجعية. بعض العلماء لاحظنا مثلا افترض عند السيد الخوي الله يرحمه يقول إنه من حيث الأدلة العامة هناك إطلاق الأدلة الشرعية، هناك إطلاق في الأدلة الشرعية بجواز الرجوع إلى المرأة، يعني من حيث إطلاق الأدلة الشرعية لا يمنع ذلك من الرجوع إلى المرأة، وكذلك من حيث أنه دليل السيرة العقلائية لا يمنع ذلك من الرجوع إلى المرأة أيضا، بدليل مثلا أنت عندك أطباء وبعضهم مثلا يفترض أنه طبيبات أو هذا لا يمنع ذلك، من حيث يعني هذه تعطيك العلم وذاك تعطيك، أو هذه تعطيك مثلا العلاج وذاك يعطيك العلاج. لكن يقول أن الإشكال لا يتعلق في هذا، لا من حيث أنه إطلاق الأدلة الشرعية ولا كذلك أنه من حيث السيرة العقلائية، لكن إشكال أنه يعبر عنه بما أطلق عليه بمذاق الشارع. يقول أن مذاق الشارع من حيث أن الوظيفة المرغوبة للنساء هي التحجب والتستر وتصدي الأمور البيتية دون التدخل فيما ينافي تلك الأمور، في حين أن التصدي للإفتاء يعني بحسب العادة يجعل للنفس في معرض الرجوع والسؤال لأنها مقتضى الرئاسة للمسلمين، يعني المرجعية تقوم. يقول أيضا ولا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لذلك، كيف ولم يرضى بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة، يكمل تقريبا يعني معلوم أنه نتيجة لا يرضى للمرأة أن تكون في معرض الخلطة مع الرجال. وهذا بالحقيقة لا يعد دليل، يعني في حد ذاته ما نستطيع أن نقول عنه في حد ذاته دليل، لأنه لا يوجد هناك مانع شرعي في المنع من المرأة إذا اختلطت مع بقية الشروط اللي تلزم نفسها بها من الحجاب وما إلى ذلك، يفترض مثلا أنه متوتر، هذا لا يمنع من ذلك، بل بالعكس نلاحظ أنه المرأة في العصر النبوي كانت تشارك في كثير من الأمور اللي هي فيها خلطة بالحقيقة مع الرجال، خاصة في الحروب وغير الحروب في تضمين الجرحى وما إلى ذلك، فلا يعد هذا دليل في حد ذاته. وحتى لو كان اعتبرناه دليل يفترض أن لا تمنع المرأة أو لا يحرم عليها مثلا الإفتاء أو المرجعية بخصوص مطلق المقلدين، كان ممكن أن يقال بخصوص فقط الرجال، يعني ممكن بالنتيجة للمرأة أن تكون مرجعة للنساء دون الرجال. أضفنا إلى ذلك أنه المرأة حين تكون مفتية عادة تكون هي في سن الشيخوخة، يعني وقت المرجعية مو وقت سهل، يعني ما متوقع أنه شاب أو شابة وصلوا إلى هذا إلى هذه المرحلة. وهذه الفكرة يعني فكرة الاعتقاد على أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدى مثلا للإفتاء، أنا في تصوري ممكن أن تكون هذه الفكرة بالحقيقة متأثرة بالأعراف والتقاليد اللي سادت بالنتيجة في المجتمع الإسلامي وسادت مدة طويلة، وكان كثير من الأحيان ينظر إلى المرأة شبيه بالبهيمة كدلالة، أحيانا كدلالة على غريزتها وغباوتها. أكثر نص ربما ملفت للنظر بالحقيقة نقل عن الفخر الرازي في تفسيره، يلفت النظر في هذا الجانب. ماذا يقول؟ يعني حتى فيما يتعلق ليس فقط بالنظر للمرأة في هذا الجانب، وإنما حتى فيما يتعلق بعلاقة المرأة بالتكليف، هل المرأة بالأساس هي موضع للتكليف أو بالأصل غير موضع للتكليف؟ حال الصبيان، حال كأنه بالنتيجة الآخرين اللي حيوانات أو ما أشبه غير مكلفين. الآن ممكن نتحدث عن الشروط الخاصة بالمقلد. طبعا عادة المقلد باعتبار هو يقلد، فبالتالي يحتاج تبرير لتقليده، يعني ما هو الدليل على جواز تقليده. وعادة الفقهاء يضعون شرط لصحة تقليد المقلد، وهذا الشرط منبني على الاجتهاد، يعني شرط متمثل بالاجتهاد، يعني يفترض على المقلد أن يكون مجتهدا في بعض الموارد. طبعا مو المقصود أنه بكل شيء، ولا يصبح حالا ما يختلف عن حال المجتهد، وإنما في بعض الموارد يفترض أن يكون مجتهدا حتى يخرج عن نزعة التقليد. أما إذا تقول مقلد ودليله منبعث أيضا عن التقليد، فهذا تسلسل، لأنه بالأساس التقليد لا يؤدي إلى نتيجة، يعني لا يؤدي إلى نتيجة صحيحة. أنت ما تعرف هذه أنه تقلد مثل يقلد الآباء مثلا، مش مدري أنه قول الآباء هو صح لو مو صحيح، هذا تقليد لكنه تقليد باطل. يفترض في الأساس على المقلد أو على العام أن يكون مجتهدا. عادة يبسطوها العلماء أنه اجتهاد المقلد أو اجتهاد العامي ما يكون ذا كلفة، يعني مسألة بسيطة جدا، وهو الاعتماد على المرتكز العقلائي، يعني مسألة عقلية يصوروها بمجرد أنه الرجوع بالنتيجة إلى الخبير، مثل ما بالمهن الأخرى حينما تحتاج في مهنة معينة تتعرف على شغلة معينة كنت ترجع إلى الخبير بهذه المهنة، وكذلك فيما يتعلق بالقضايا الفقهية بقضايا الأحكام يفترض أن ترجع إلى الفقيه، فبالتالي تقلد هذا الفقيه. يعني بالسيرة العقلائية بالمرتكز العقلائي عند الناس يفترض الإنسان يرجع إلى الخبير، وهذا في حد ذاته يعدون أنه بمثابة التقليد اللي يرجع له، وهو عبارة عن اجتهاد المقلد في هذا الجانب. إضافة إلى هذا الدليل، بعض من عندهم مثلا يقول ممكن أكو دليل أيضا آخر غير هذا اللي ذكرناه، وهو يعبرون عنه بدليل الانسداد، وتقريبه هو أنه لابد للمكلف أن يخرج من عهدة التكاليف اللي موجودة. إحنا نعرف أنه كل إنسان بالنتيجة هو مكلف، ولابد أن يخرج من عهدة هذه التكاليف. فكي يخرج الإنسان من عهدة هذه التكاليف ويلتزم بصحة التكاليف اللي يراها صحيحة، لابد إما أن يكون مجتهد أو مقلد أو محتاط. مجتهد ما ممكن، لأن هو إحنا اعتبرناه عامي، ما ممكن أنه يكون هو مجتهد مو قادر على الاجتهاد، أو يكون محتاط والاحتياط متعثر، كثير من الأمور ما يقدر يحتاط بها، وبعض من عتهم قد تكون متضادات ما يقدر مستحيل يحتاط بها، فبالتالي ما يقدر بالحقيقة عامي أن يحتاط في كثير من المسائل. فما يبقى إذن الشيء الثالث وهو التقليد، فلا بد إذن له أن يقلد، لأنه لو هو مجتهد لو هو محتاط لو هو مقلد، مجتهد ما يقدر، محتاط ما يقدر أيضا، فلا بد أن يقلد. وهذا عبروا عنه بدليل الانسداد، لأنه ما قدامه طريق آخر غير هذا الطريق. طبعا بغض النظر عن المناقشة هي فعلا هذا الحصر صحيح أو أنه غير صحيح، لأنه أنا أعتقد بالحقيقة هذا الحصر غير صحيح، يعني ما تقدر تفترض هذه الافتراضات إما مجتهد أو مقلد أو محتاط، وإنما أكو أطراف أخرى غير هذه الأطراف الثلاثة. لكن الآن لو تساءلنا ماذا يكون حال مثلا المقلد لو التفت نفس المقلد أو التفت العامي وشك في صحة تقليده للمجتهدين، بأن سمع مثلا بعض الطوائف تحرم التقليد، فإحنا نعرف بعض الطوائف تحرم التقليد من السنة ومن الشيعة، فلو التفت العامي إلى ذلك فبالتالي كيف يصح التقليد؟ هل يتبع هؤلاء؟ هو يقول لك أنه بالنتيجة هو دليلهم على التقليد اللي ذكرناه هو اتباع أهل الخبرة، اتباع العلماء، لكن إذا كان العلماء نفسهم مختلفين ومنقسمين على نفسهم، بعضهم يقول لك أنه على العامي واجب التقليد، والبعض الآخر يقول لك محرم التقليد، وما ذلك كان جائز وإنما محرم، محرم واجب، فحتى ما تقدر تحتاط، يعني أقصد حتى العام الإنسان العادي بالحقيقة ما يقدر يحتاط، فبالتالي هو لابد عليه بشكل أو بآخر لابد عليه أن يجتهد أو يمارس عمل قريب عن الاجتهاد بشكل ما من الأشكال، لأنه يجد بعض الطوائف تقول يجب التقليد وطوائف أخرى تقول لا أنه يحرم التقليد. فهنا على المقلد راح يصبح انه تكليف اضافي بحيث يشغل ذهنه وعقله لكي يصل الى شيء ما يعتقده بانه صحيح ما تقوله هذه الفرقه او تقوله تلك الفرقه. طبعا انه مصيره على هذا الفرد يصبح قلق، يعني حتى الفقهاء ما باستطاعتهم يحلون مشكلته في هذه الناحيه، لانه هذا شيء يفترض ان يكون هذا الانسان العامي ما عنده سبيل اخر، لا يقدر يقلد لانه اكو جماعه تحرم التقليد، لا يقدر يترك التقليد، بعض الجماعة يوجبون عليه التقليد، فبالتالي لازم يحرك ذهنه، ولما يحرك ذهنه فمعناه شنو؟ معناه لابد أن يطلع على أراء هؤلاء وأراء أولئك، حتى بذات الوقت باستطاعة أن يرجح هذا الرأي أو ذاك. وبالتالي هناك مخرج من الحفر اللي ذكر على أنه العامي بالنتيجة هو بين ثلاثة أمور، إما أن يقلد أو يحتاط أو يجتهد. هناك مخرج رابع اللي يقول هو باستطاعته أن ينظر في الأدلة، يعني أن استطاعته إذا فهم هذه الأدلة، أدلة هؤلاء الأطراف ولو على النحو الإجمالي وأدلة أولئك الأطراف، حين ذات باستطاعته أن يتبع هؤلاء أو يتبع أولئك. يعني إما بالنتيجة أن يقتنع بأن التقليد مثلا واجب، أو يقتنع بأن التقليد محرم بهذه الحالة أو بتلك الحالة، أو يعتبر التقليد مثلا جائز بشكل ما من الأشكال. فبالنتيجة يعني من خلال اطلاعه على الآراء اللي موجودة ولو على نحو المجمل، فبالتالي يتوصل إلى نتيجة. بغير ذلك في الحقيقة لا يمكن أن يتوصل إلى نتيجة، يعني يصبح وضعه وضع قلق، لا هو مجتهد، لا هو باستطاعته فعلا يقلد، وليس باستطاعته أيضا أن يحتاط. إضافة إلى ذلك حتى الشروط الأخرى اللي مذكورة ليس فقط في حدود يعني أقصد التقليد، وإنما حتى شروط التقليد مثل شرط الإعلامية وشرط الحياة وشرط الرجولة أيضا تخضع إلى نفس المقياس. يعني أنه بالنتيجة العامي في هذه الحالة لا يقلد، لا ينبغي أن يقلد فيها، أو لا يجوز بالأساس أن يقلد فيها، ينبغي أن يعرفها بطريقة ما من طرق الاجتهاد. مثلا الإعلامية هل هي باعتبار كشرط أنه بالمرجعية؟ قد عادة يصوروها إنه من السهل على العام يعني يعرفها من خلال السيرة العقلائية، أحيانا يصوروها يقول لك مثلا الرجوع إلى الفاضل وترك الأفضل وترك الأعلام بالمهن مثلا شيء يعد بالمسائل المهمة تعد مسألة قبيحة أو هكذا تصور، بغض النظر إذا فعلا هي تعد مسألة قبيحة ولا السابقة متحدثنا عنها، لكن بالنتيجة الرجوع إلى السيرة العقلائية في هذا الجانب حتى يبررون إنه واجب تقليد الأعلام. حتى لو كان وصل لها العامي بهذا الشكل واقتنع، لكن احيانا قد العامي قد يلتفت يقول طيب هاي السيرة العقلائية بهذا الشكل، سواء ادركها للسيرة العقلائية او فهمها او ما فهمها، لكن قد يدرك في نفس الوقت انه كانت سيرة المتشرعة او سيرة صحابة النبي وصحابة الائمة كانت بشكل اخر مختلف تماما، ما كان يعني انه هذه واضحة بحيث انه الرجوع الى الاعلم وما الى ذلك، وانما الرجوع الى مختلف مثل الصحابة سواء كان صحابة النبي او صحابة الائمة، بل أكثر من ذلك في خصوص الإعلامية وما يتعلق بالسيرة العقلائية. لكن عندك الشروط الأخرى ما لها علاقة بالسيرة العقلائية، على العكس يعني تعطي مفعول عكسي، يعني مثلا فيما يتعلق بشرط الحياة وشرط الرجولة أنه من حيث تتجي للسيرة العقلائية على العكس، بالسيرة العقلائية أنت باستطاعتك أن ترجع للميت والحي ماكو فرق، وبالسيرة العقلائية باستطاعتك ترجع إلى الرجل وإلى المرأة ماكو فرق، بالسيرة العقلائية ماكو تمايز في هذا الجانب. وبالتالي إذا وضعوا مثل هذه الشروط، يعني وضعوا أنه شرط الرجولة أو شرط الحياة، فذات الوقت أنه العامي من حقه أن يسأل أو يفتش عن الدليل في ذلك، يعني ما يأخذها بطريقة أنه تقليدية، لأن هذه الأمور يفترض أن لا يصدر فيها التقليد ولا تؤدي إلى نوع من التسلسل. وهذا الأمر يضع العامي في موضع قلق، بحيث أنه عليه أن يفكر ليعرف في هذه الأمور هل هي هذه الأمور صحيحة أو غير صحيحة، هل هذا الشرط واجب أو غير واجب، مثل ما أنه التقليد هل هو واجب لو محرم، كذلك فيما يتعلق بالنسبة لهذه الشروط هل هذه الشروط صحيحة أو غير صحيحة، حتى بذات الوقت حتى يقلد، حتى يعرف أنه يقلد مثلا على مستوى الأعلم، أو يقلد فقط أنه الرجل دون المرأة، أو يقلد مثلا يفترض الحج دون الميت. هذه الأمور بالحقيقة تقف أمام الفقهاء تعد مشاكل ما وجدوا لها من حلول، وبعض من عندهم طبعا يعترف في مثل هذه الأمور، يعني يعبر عنها أحيانا بنوع من الانسداد بالنسبة أمام العامي، يعني بالكلية ما عنده طريقة حتى توصله تجعل كأنه الحجة الشرعية عليه في هذا الجانب. مثلا هناك بعض المعاصرين للشيخ الأصفهاني صرح بانسداد طريقة العلم على العامي بالكلية لعدم علمه بجواز التقليد ولا بمن يجوز تقليده من الأصول والإخباري والمطلق والمتجزئ والحي والميت، ومن جدد النظر في الواقع واكتفى باستصحاب الاجتهاد السابق. وعلى ذلك فبرأيه أن يتعين على العام التعويل على الظن، بالنتيجة شنو يجب ذهنه من ظن خليه يمشي عليه، ما عنده غير هذا الطريق في هذه المسألة. أحيانا المقلد قد يشكك في بعض الموارد، مثلا في سلامة الاعتماد على المرتكز العقلائي في بعض الجوانب خاصة في مجال التقليد وفي مجال الإعلامية، فهنا هذا راح يبطل مقدمات التقليد، لمقدمات التقليد معتمدة على هذا الدليل، دليل السيرة العقلائية. فإذا هو شكك ذاك الوقت انه شلون الطريق يوصل حتى يعرف انه التقليد جائز او غير جائز. وكما يقول مثلا احد العلماء يقول ان العامي الجاهل ان كان رجوعه الى العالم هو بمقتضى طبعه الاصلي وجبليته وفطرته من دون التفات الى شيء فهو يقول والا ان تفطن اذا التفت. ان مجرد بناء العقلاء مما لا يكاد يكفي مدركا ما لم ينضم اليه الانضاء من الشرع بحيث انه اكو انضاء على هذا انه قابل للشرع في هذه الطريقة من الشرع. يقول لم يجز له الرجوع الى العالم عقلا ما لم يحرز بنفسه انضاء الشارع له او يعرف دلالة سائر الادلة الدالة عليه. بالنتيجة انه العام يكون لازم بعد يفكر ويشوف الادلة ويصنع عنده شيء من العلم اذا بس مجرد اذا صارت عنده نوع من الشكوك في مثل هذه الامور او التفت الى بعض الاشياء اللي جعلته يشكك بمثل هذه الامور. لهذا بالحقيقة انه الفقهاء في هذا الجانب ما اجد لهم طريقة سليمة وصحيحة لاعطاء الغطاء الشرعي لتقليد عامة الناس. ربما قد يكون السبب في ذلك انهم حصروا في هذه الدائرة اللي ذكرناها اما تقليد او العمل بالاحتياط او ان يكون مجتهد. فلا بد من مجال اخر هو اللي نطلق عليه بطريق النظر. يعني النظر في الأدلة وترجيح بعض الأدلة على الأدلة الأخرى، وهذه في مراعي راح نتحدث عنها بشيء من التفصيل. لكن أريد أقول شيء آخر، فقرة أخرى أخيرة قبل ما أنهي إن شاء الله الجلسة، هي ضمن شروط التقليد العلنية اللي ذكروها الفقهاء. هناك بالحقيقة ما يطلق عليه بشورى الاجتهاد، وشورى الاجتهاد تحويل عملية الاجتهاد إلى نوع من الاجتهاد الجماعي ليشارك بمجموعة ضمن مؤسسة عامة، ما تكون العملية هي عملية فردية يزاولها هذا المجتهد وذاك المجتهد. هذه بالحقيقة لو توفرت لكانت تعطت من الحجية أكثر مما تعطى أنه لصالح الأعلم، بل تذوب بالحقيقة الخلاف اللي متعلق ما بينه بوجوب الأعلم الاكتفاء بتقليد العالم، لأن يصبح العالم والأعلم كلاهما مع بعض ضمن هذه المؤسسة العامة اللي بيها الاجتهاد جماعي واللي يسود فيها عامل الشورى. احنا نعرف الشورى طبعا نزل فيها انه آيتين قرآنيتين، ونعرف ايضا انه السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت كثير من الاحيان منبنية على الشورى، ونعرف ايضا الصحابة بعد النبي ايضا كانوا يزاولون الشورى في مسائل كثيرة، وعادة هذه المسائل اللي كانت كثير من عتنه مسائل متعلقة بشورى فيما يتعلق بالموضوع، يعني بالموضوع الخارجي وليس في موضوع الاحكام. لكن مع ذلك نجد هناك بعض النصوص بعض الروايات تشير الى جانب الشورى بشكل كأنه مطلق او التفكير الجماعي بشكل مطلق. يعني مثلا نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه سئل يوما ماذا نفعل اذا جاءنا امر لم نجده في كتاب ولا سنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم سلوا الصالحين واجعلوه شورى بينهم، او قال اجمعوا له العالمين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد. وكانه هذا عام بالنتيجة، يعني يتعلق بالموضوعات والأحكام وما إلى ذلك، لأنه إذا ما ورد به لا كتاب ولا سنة على فرض صحة الرواية. لكن عموما أن هناك كثير من الحوادث كانت أنه تجرى فيها المشاورة في عهد الصحابة. قديما عند السلف عند التابعين كثير ما كانت ما تزاول هذه الشورى بما في ذلك الاجتهادات بالقضايا الفقهية، وعرف أيضا من الفقهاء اللي جوا من بعد التابعين مثلا ابن أبو حنيفة على سبيل المثال ورد عنا كثير من النصوص التي تدل على أنه كان يأخذ برأي الجماعة أو يستشير الجماعة أصحابه أو تلامذته ومن ثم ينتهي إلى نتيجة معينة، فكان معروف بكثرة بهذه دلت عليها النصوص، فما كان انه يتبنى مجرد رأي شخصي لراجع له وانما رأي المجموعة ككل، كانوا يدرسوها للقضية تماما ثم فيما بعد يصلون الى نتيجة معينة. كذلك عرف هناك نص لسفيان بن عيينة يقول اجتهاد الرأي هو مشاورة اهل العلم لا ان يقول هو برأيه، فواضحة بالحقيقة هذه المسألة، مشاورة اهل العلم هذا هو اجتهاد الرأي لا ان يقول هو برأيه. ايضا جاء عن اخر ايضا قوله ان احدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها اهل بدر، ونحو ذلك عن الحسن ايضا والشعبي وما الى ذلك، انه اكو بعض النصوص اللي تنقل عنهم. بل بعض من عندهم يقول انه حتى العلم هذا اللي ماخوذ منه يعبر عنه بجربة ولكنه ليس بجربة وليس تجربة، يعني هو مجرد عبارة عن تدريب انت تتدرب به وتاخذ هذا العلم بس ما يفتي، انت ما خاضع للتجربة انما التجربة من خلال مشاورة الآراء، يعني أن تكون هناك تسمع للآخر وتسمع آرائهم ثم تصل إلى هذه النتيجة. والبعض يعترف فعلا يقول أنه أنا حفظت مدونة مثل المالك والمستخرج، مع ذلك وجدت أن التجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه. وطبعا كانت هناك قديما كانت مجالس شورى واردة ويجرى من خلال أنه الإفتاء وما إليه. وحديثا هناك دعوات سواء في المجال السياسي وغير المجال السياسي أيضا هناك دعوات كثيرة أنه لفتح باب الاجتهاد على صعيد جماعي. في الوسط الشيعي الاجتهاد بالحقيقة إلى فترة قريبة هو اجتهاد فردي، يعني ما تجد أنه هناك من يدعو إلى الاجتهاد الجماعي إلا اللهم حديثا، يعني ظهرت هناك بعض النزعات التي تدعو إلى هذا الاجتهاد. وقد يكون كثير من عتها أيضا بعد ولادة الثورة الإسلامية في إيران هناك من دعا كرد فعل على فكرة ولاية الفقيه، فهناك من دعا إلى شورى الفقهاء، وهناك فكرة ما يطلق عليها بالمرجعية التخصصية. وهذه الفكرة أن تكون هناك لجان، وهذه اللجان كل لجنة تكون موزعة على أبواب مختلفة الأبواب الفقه، وكل لجنة تحمل عدد من الأشخاص، وهؤلاء الأشخاص أو الفقهاء مثلا متخصصين في هذا الجانب في هذا الباب دون الباب الآخر، وأيضا يجرى بينهم مشاورة للوصول إلى نتائج معينة. هذه النتائج بالنتيجة راح تكون هي نتائج عامة ومشتركة ووحيدة، يعني ما تكون بعد يقابلها أنه آراء أخرى فردية. وهذه بالنتيجة أولا المقلد راح يلقى قدامنا شيء جاهز ماكو اختلاف بين الفقهاء، فراح يتخلص من مشكلة الاختلاف بين الفقهاء وين الأعلم ومن أقلد هذا أو ذاك، وإنما راح يقلد المؤسسة ككلها. وهذه المؤسسة ككلها راح تكون علميا مالتها أقوى وأجدر مما لو كانت أنه توزع على أفراد، وفي نفس الوقت تخصصية، لأن كل مجموعة راح تحطها في باب بدون ما تحط أنه المجموعة على الكل. قريب من هذه الفكرة بالحقيقة كان هناك كما يعرض المرحوم مطهر يعرض عن فكرة لعبد الكريم اليزدي، فكرة التخصص وليس فكرة الشورى في هذا الجانب. فكرة التخصص يقول لو أن العلماء يتخصصون مثل بقية العلوم الأخرى، يتخصصون كل باب بابه، مو كل عالم يأخذ لأنه الباب من باب الصلاة إلى آخر الأبواب إلى باب مثل الديات وما إلى ذلك، أنا يختص في باب من الأبواب ويترك بقية الأبواب إلى غيره وما إلى ذلك، لكان العلم يتمتع بأكثر قوة. مطهر يضيف إلى ذلك إلى قريب الفكرة اللي أنا طارحها أيضا، أنه يضيف إلى ذلك ما يطلق عليه أنه بالنتيجة بشورى الاجتهاد، وبالتالي أنه عبارة عن تكوين مجلس فقهي يضم تخصصات متشعبة وكل شعبة منها تعمل طبقا لتبادل الرأي والشورى، وهذا الفكرة المفروض اللي يكون تحل أزمة في تقليد الناس بالنسبة للعالم، وبالتالي يختلفون من يقلدون من يأخذوا، أنما هذا مجمل العلماء ما راح تكون عندهم مشكلة. توحيد الفتوى وهذه مهمة جدا، بحيث المسؤولية الجماعية بدل ما تكون مسؤولية فردية، أحيانا عالم يتحمل مسؤولية أمة بينما تهنانا حاط أنه مسؤولية جماعية، وخاصة إذا الأمة انتخبت هؤلاء المجموعة بالنتيجة تكون هي نقبة من الفقهاء بحيث أنه الناس يثقون بهم. فضلا عن الناحية العلمية راح تكون هي أجدر من الناحية العلمية المتعلقة بعلمية فرد معين مهما كان هذا الفرد عبقري وما إلى ذلك. فطوائف كثيرة جدا بالحقيقة هذه ممكن أن تطرح وممكن أن يسود، مع ذلك نقول هذا غير كافي، لأن أكو هناك أيضا خارج عن هذا الموضوع، يعني فيما يتعلق بالإنسان العادي ومزاولته لإبراء ذمته، بحيث أنه حتى يعرف أنه الأحكام الصحيحة بالنسبة إليه وغير الصحيحة، وبالتالي هذه يحتاج لها طريقة أخرى راح نتعرض لها إن شاء الله في الجلسة المقبلة، هي نطلق عليها طريقة النظر، والحمد لله رب العالمين.